قال رحمه الله تعالى: باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. قال أبو داود: والصحيح أنه مرسل.
ثم أورد أبو داود باب
فيما يستحب
من الرفقاء من الجيوش والرفقاء والسرايا، يعني في العدد، يعني من حيث العدد. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة في 4، يعني الصحابة الرفقة المقصودة، لأن الصحبة الرفقة، لأن هذا المطابق للترجمة من الرفقة هو المقصود الصحابة هنا الذين هم 4 أشخاص. وذكر 4 مع أنه قد مر في الأحاديث أن أقل الجمع في سبب 3، أقل الجمع في سبب 3، وأن 3 ركب، وأن أنهم يأمرون واحدا منهم، يعني إذا كانوا 3 يعني فأكثر، إذا كانوا 3 فأكثر يأمرون واحدا منهم. ولكن هنا ذكر أن خور الرفقة 4، يعني معناها أنه يعني لا يقل عن 4، يعني ما لو كانوا 5 أو 6 يعني لا بأس بذلك، لكن كونه يعني ينقص يعني هذا ما ينقص الخيرية. ولعل ذلك أن الأربعة يعني إذا كانوا مع بعض يمكن أن ينفذ كل واحد مع الثاني يتحدثان، بخلاف لو كانوا 3 فإنه إذا تناجى 2 دون الثالث يعني يؤلمه ويحصل تأثر. وأما إذا كانوا 4 ما يكون فيه مشكلة، يمكن هذا 2 يتحدثان مع بعض و2 يتحدثان مع بعض، لكن إذا كانوا 3 لازم يتحدثون كلهم مع بعض، ولا ينفرد أحدهم عن الآخر، ولا يتناجى 2 دون الثالث، فإن ذلك جاء ما يدل على منعه، لأن ذلك يؤلمه ويغضبه. وحصول 4 ما يحصل به هذا الشيء الذي يحصل من 3، حصول 4 ما يحصل به هذا الذي يحصل من 3. ثم أيضا لو أرادوا أن يقسموا المهمة، يعني بحيث يكون بعضهم يعني يتعاون مع بعض وكل يعني يكل مهمة، يكون 2 مع بعض و2 مع بعض بخلاف 3، فإنهم لا تكون القسمة متساوية. وخير الجيوش وخير السرايا 400، يعني يكون عددهم 400، يعني ما يقل عن 400، مع أن السرية يمكن أن تكون يعني أقل من 400، ولكن يعني خيرها أن تكون 400. ولا أدري يعني وجه يعني هذا اختيار على الأعداد، وقيل لعل ذلك أن أهل بدر كانوا فوق 300، يعني فوق 300 فيكون الكسر يعني يجبر، يعني على اعتبار أن هذا العدد الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق 300 ولكن ما بلغ 400 فيكون يعني مثل الجبر الكسر. على كل الله تعالى أعلم بوجه اختيار هذا العدد وكونه هو خير السرايا، والسرايا هي القطعة، السرية هي القطعة التي تخرج من الجيش وتسقط عن الجيش وترسل في مهمة ثم تعود إلى الجيش. الجيش يعني عدد كبير، الإمام والأمير يختار سرية تذهب ثم ترجع، يسند إليها مهمة تذهب بها ثم ترجع إلى الجيش، ترجع إلى أصلها وإلى الأصل الذي هو الجيش، هذه السرية. وخير الجيوش 4000، 4000. ثم قال: ولن يغلب 12000 من قلة، ولن يغلب 12000 من قلة، يعني كون الغلبة سبب القلة، ولكن قد يكون الغلبة يعني بغير القلة، لأن يكون هناك عجب، وأن يكون هناك يعني أمور أخرى يحصل بها الانهزام، أو يحصل بها عدم الغلبة لأمر آخر غير العدد. وأما كونهم يعني ما يحصل فيهم يعني هذه الصفات الذميمة والأشياء التي قد تكون سببا في الهزيمة، وإنما المسألة هي مسألة قلة فقط، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12,000 من إلا.
قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة.
زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن وهب بن جرير.
عن وهب بن جرير وهو جرير بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه جرير بن حرب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله.
يونس والزهري مرة ذكرهما. عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة واحد الأربعة العبادة الأربعة واحد السبعة معروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو داود الصحيح أنه مرسل والصحيح أنه مرسل والشيخ الألباني صحها وهو مرفوع ولعله يعني جاء في من طرق أخرى مرسلة و يعني معناها أن الطريقة المتصلة أنها هي المعتبرة.
قال رحمه الله تعالى باب في دعاء المشركين. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله بخاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. قال سفيان بن عيينة قال علقمة فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم قال أبو داود هو ابن هيثم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة.
ثم ورد أبو داود باب دعاء المشركين يعني دعاءهم إلى الإسلام يعني كونهم يدعون إلى الإسلام من الدعوة دعاء مع الدعوة دعوتين مفروض الدعاء هو الدعوة يكونهم يدعون إلى الإسلام أولا والكفار إذا كانت بلغتهم الدعوة يعني يجب يعني أن يعني دعوتهم قبل القتال هذه واجبة وإذا كانت بلغتهم الدعوة فلا يجب دعوتهم لأن عند القتال وإنما يستحب أن يدعوا ولا يكون واجبا إذا كانت بلغتهم الدعوة أما إذا كانت لم تبلغهم فيجب أن يدعوا وأن تبلغ الدعوة إليهم. أورد أبو داود حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الأمراء على الجيوش يوصي الأمير بأمرين أولا هو أن يتقي الله يتقي الله عز وجل يقول متقي لله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه وأيضا يوصيه بمن معه خيرا يعني أصحابه الذين هو أمير عليهم يوصيه بهم خيرا وهذا فيه يعني بيان ما يتعلق بصلة الإنسان بربه وصلته بغيره, وهو يشبه ما جاء في حديث حديث معاذ الذي قال فيه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تقرا وخالق الناس بخلق حسن, يعني فأوصى بتقوى الله في معاملته لربه ومعاملته للناس يعني خالقهم بخلق حسن, وهنا أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا, يعني أنه يعني يرفق بهم ويعاملهم المعاملة اللائقة يعني بهم ولا يسيء إليهم بل يحسن إليهم. ثم بعد ذلك
قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أهل,
يقول للأمير الذي يؤمره بعدما يصيب هاتين الوصيتين المتعلقة بنفسه والمتعلقة بأصحابه, يقول إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال شك من الراوي خصلة أو خلة معناهما واحد, والشك من الراوي قال هل قال خصال أو قال خلال, الأولى أن يدعوهم إلى الإسلام وهذه الأولى, والثانية إلى إعطاء الجزية, والثالثة أنه يستعين بالله ويقاتلهم. هذه الأمور الثلاث أو الخصال الثلاث التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأولى فيها تفصيل حيث قال
فإن أجابوك فاقبل منهم وادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم,
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار
يعني هذا إلى يعني إذا استجابوا ويعني استسلموا ويعني أسلموا يعني يدعون للتحول إلى دار المهاجرين, بمعنى أنهم يعني يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويعني يجاهدون ويكونون مستعدين للجهاد معه ويكون لهم يعني ما للمهاجرين, وإن أبوا وأرادوا أن يبقوا في دارهم فيكونوا كأعراب المسلمين الذين يكون في الفلات ولا يسلهم الغنيمة والزي شيء إذا يجهدون فيه. من جاء للجهاد وما يحتاجه إليه الجهاد وجاء من الأعراب أو جاء من هذه الدار التي لم يقبل فيها الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يعطى نصيبه من الغنيمة إذا حضر الغزوة والجهاد, وإن لم يحضر فإنه ليس لهم شيء فإنه لا يكون لهم شيء, وإنما يقول لهم مال المسلمين وعلى جماعة المسلمين, لكن من حضر الجهاد وجاء من البادية أو جاء من هذه الدار التي ما هاجر أهلها وحضر الجهاد فإنه يكون نصيب لأنه قد حضر, لكن كونه يجري عليه ما يجري المهاجرين وحكم حكم المهاجرين اللي تركوا أوطانهم وجاءوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون لهم ذلك الذي يكون لهؤلاء. نعم.
ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واعلمهم انهم ان فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين وان عليهم ما على المهاجرين,
يعني لهم ما للمهاجرين الحقوق وعليهم ما على المهاجرين الواجبات,
فان ابوا واختاروا دارهم فاعلمهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في البيع والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين,
يعني إذا أرادوا أن يبقوا في دارهم والأمر ما يعني هناك ضرورة تدعو إلى هجرتهم ومجيئهم فإنهم يكونون كالأعراب الذي يكون في فلاتهم وفي برهم في البر وفي مواشيهم ودوابهم يعني يقومون برعايتها وفي متابعتها فيكون كهؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام, ولكن يعني ليس لهم في الغنيمة والزي شيء إلا أن يجاهد, يعني من حضر منهم من الأعراب ومن هؤلاء الذين في الدار التي فتحت ودخل أهلها في الإسلام ولكنهم لم يتحولوا إلى المهاجرين من حضر منهم الغزوة يكون له نصيب منها من الغنائم في حضوره إياها ومشاركته, لكن ما يقال أن حكم المهاجرين الذين تركوا بلادهم وصاروا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ينصرونه ويؤيدونه
وتحت إمرته وتحت توجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية.
فإنهم أبوا يعني أبوا أن يسلموا وأن يدخلوا في الإسلام، لأن الكلام اللي راح مع أناس دخلوا في الإسلام يتحولوا إلى دار المهاجرين أو يبقوا يعني في دارهم ولكنهم كغيرهم المسلمين، تجري عليهم أحكام الإسلام ولكن ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء لأنهم ما شاركوا في الجهاد في سبيل الله، ومن شارك منهم بأن جاء من 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 باديته أو جاء من داره ثم رجع إليها حصل ما حصل في الغزوة التي شهدها من نصيبهم الغنيمة.
فدعهم إلى أعطاء الجزية.
فدعهم إلى أعطاء الجزية يعني أن يعطي الجزية، يعني حيث يعني بقوا على كفرهم ولكن المسلمون استولوا عليهم فإنهم يعطون الجزية، لأن إعطاء الجزية يعني معناه يكون تحت ولاية المسلمين فيكون خاضعا لحكم المسلمين وهم باقون على ما هم عليه، لكن يعطي الجزية، فوجودهم بين المسلمين وتحت حكم المسلمين يكون ذلك من أسباب دخولهم بالإسلام، كون المسلمين يحكمونهم وهم يعني يشاهدون أحكام الإسلام وأعمال المسلمين الحسنة والأعمال العظيمة التي جاء فيها بها الإسلام، لأنه يكون ذلك سببا يعني في إسلامهم.
الجزية ممن تؤخذ؟
تؤخذ من الحديث الذي يدعو لأخذها من كل أحد سواء كان من العرب أو من أهل الكتاب، وبعضها لم يقصرها على أهل الكتاب لأنه قال في آية التوبة من الذين أوتوا الكتاب حتى الجزية عن يدهم صارون، لكن هذا الحديث يدل على أن الحكم عام وأنه شامل، فأهل الكتاب جاء الحكم فيهم في القرآن، وهذا الحديث يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، فتوصل من العرب وغير العرب.
فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم،
لأنه إذا قبل منهم الجزية وكف عنهم ودخلوا تحت حكم الإسلام وصاروا بين المسلمين، المسلمين هم الذين يلونهم ويشاهدون أحكام الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام في المسلمين، يكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام، وهذا هو المهم في الأمر في الجهاد في سبيل الله، لأن المقصود من ذلك أن تكون كلمة الله هي العلم، وكون المسلمين لهم الحكم ولهم الولاية ولهم الولاية في الأرض والكفار يكونون تحت لوائهم يكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام.
فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم.
فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، يعني هذه الخطوة الثالثة التي هي الأخيرة، فاستعن بالله وقاتلهم، لأن ما دخلوا في الإسلام ولا أعطوا الجزية وإنما خابروا وعاندوا فيقاتلون.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم.
وإذا حاصرت أهل حصن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للأمير إذا حاصرت أهل حصن يعني جماعة متحصنون في مكان يعني معين وأرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري هل تفهمهم حكم الله أو لا، لكن انزلهم على حكمك وحكم أصحابك، يعني حكم يعني حكم الأمير حكم واحد من مع الأمير، لأن المجتهد قد يصيب الحق وقد يخطئه، قد يصيب الحكم حكم الله وقد يخطئه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر المتفق على صحته: اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهذا يدل على أن الحق واحد، قد يصيبه بعض المجتهدين ويصيبه البعض، فمن اجتهد وأصاب حصل أجرين، أجرا للاجتهاد وأجرا للإصابة، وإن اجتهد وأخطأ حصل أجر على الاجتهاد وخطأه مفروغ. فقوله كونهم ينزلون على حكم الله وأن الشيء الذي حكم الله تعالى به قد لا يصيب إلا حكم الله، قد لا يكون حكم الله واضح، قد لا يكون واضح، يحتاج الأمر إلى اجتهاد. ومعلوم أنهم كانوا يجتهدون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتهدون مثل ما حصل في قصة يعني الذهاب إلى بني قريظة، يعني كونهم يعني لا يصلي أحدهم العصر إلى بني قريظة وقد ذهبوا، ولما غربت الشمس أو جاء غروبها انقسموا الى قسمين، احد قال لا نستمر حتى ولو غاب الشمس، وحد قال لا نصلي صلاة في وقتها ما نفعل عن وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يوصل صلاة عن وقتها، اجتهد، هذا لا راوا كذا وهذا لا راوا كذا، هذا في زمن النبوة. فقال فلا تنزلهم على حكم الله، لانك لا تدري هل تسلمون حكم الله او لا، ولكن انزلهم على حكمه، انت تجتهد في البحث عن حكم الله وفي الوصول الى حكم الله، فقد تسلمه وقد لا تسلمه.
قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري.
محمد بن سليمان الانباري ثقه اخرجه ابو داود.
صدوق.
صدوق اخرجه ابو داود.
عن وكيع.
عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي. ثقة أخرجها أصحاب في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المزروق الثوري، ثقة فقيه أخرجها أصحاب في الستة.
عن ألقمة بن مرثد.
عن ألقمة بن مرثد هو ثقة أخرجها أصحاب في الستة.
عن سليمان بن بريدة.
عن سليمان بن بريدة هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة.
قال سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال سفيان بن عيينة قال علقمة فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان.
مقاتل بن حيان صدوق أخرج له
مسلم أصحاب السنة.
مسلم أصحاب السنة.
وقال حدثني مسلم قال أبو داود هو ابن هيثم.
قال حدثني مسلم وهو ابن هيثم وهو
مقبول.
مقبول أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي
وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن النعمان بن
مقرن رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن
بريدة. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة المتقدم. هذا طويل.
قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي. نستمر. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن عقامة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
ثم رجع أبو داود حديث بريدة بن حصيب وهو يعني في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للجيوش التي كان يرسلها قال اغزوا بسم الله اغزوا بسم الله يعني مستعينا بالله معتمدين على الله.
اغزوا بسم الله وفي سبيل الله
يعني يكون رجوا في سبيل الله وذلك لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.
وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا.
اغزوا ولا تغدروا يعني الغدر هو الغدر بالعهد الذي كانوا يعاهدون ثم يغدرون في عهدهم فهم يكون بالعهود لغيرهم إذا عاهدوهم.
ولا تغلوا.
ولا تغلوا يعني أخذ من الغنيمة أخذ يعني أخذ شيء من الغنيمة وهو خيانة أخذ من الغنيمة بغير حق.
ولا تمثلوا.
ولا تمثلوا يعني إذا قتلتم أحدا لا تمثلوا به تقطعوا أنفه أو تقطعوا يعني شيئا منه فيكون مشوها وإنما قتلوا بدون تمثيل.
ولا تقتلوا وليدا.
ولا تقتلوا وليدا يعني صغيرا الصغير الذي ليس من أهل القتال لا تقتلوه ولكنه إذا كان من أهل القتال فإنه يقتل لمقاتلته.
قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى.
أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى هو
صدوق أبو داود النسائي.
صدوق أبو داود النسائي.
عن أبي إسحاق الفزاري.
أبي إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارب كيف أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي.
وقد مر بكم جميعا بالإسلام الذي قبل هذا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزر قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
ثم رضي أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال
قال صلى الله عليه وسلم انطلقوا بسم الله وبالله.
انطلقوا يعني الذين يخرجون الجهاد يخرجون الجهاد في سبيل الله. قال انطلقوا بسم الله وبالله يعني بسم الله وبالله يعني معتمدين على الله متوكلين على الله مستعينين بالله وعلى ملة رسول الله. وعلى ملة رسول الله يعني على سنته وعلى طريقته ومنهجه ودينه.
ولا تقتلوا شيخا ثانيا.
ولا تقتلوا شيخا ثانيا يعني ليس من أهل القتال. اللهم إلا أن يكون إلى رأي وإلى خبرة في الحرب وأنه يستفيدنا منه. وإن كان يعني كبيرا فإنه يقتل للتخلص من شره.
ولا طفلا ولا صغيرا.
ولا طفلا ولا صغيرا. طفل في بعض الروايات طفلا صغيرا. ويمكن أن يكون الطفل يعني منه صغير جدا كالرضيع والذي حوله. والصغير هو الذي لم يبلغ الحلم. ولكن الحكم كما مر أن الوليد من يعني يكون الذي لا يقتل هو الذي لا يقاتل. أما من يكون من المقاتلة وهو لم يبلغ فإنه يقتل لقتاله.
ولا امرأة.
ولا امرأة كذلك لا تقتل إلا أن تقاتل. لا تقتل المرأة إلا أن تكون من المقاتلة فإنها تقتل.
ولا تغلوا وضموا غنائمكم.
ولا تغلوا وضموا غنائمكم يعني اجمعوها وضموا بعضها الى بعض يعني ولا يعني يكون هناك يعني شيء في الاخذ منها من غير حق. واصلحوا
نعم.
واصلحوا اموركم وشؤونكم واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الجملة الأخيرة وهذه آية وهذه اللي يسمونها في علم البلاغة الاقتباس وهو أن يأتي الكلام ثم يؤتى بآية أو جزء من آية أو بحديث دون أن يقال فيه قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اسم في علم البلاغة الاقتباس. يؤتى بشيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متصلا بالكلام بدون إضافته إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقال قال الله كذا ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. والحديث يعني ضعيف فيه شخص اللي هو خالد بن الزبر.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
ولكن يعني كثيرا من الشواهد يعني مثل الغلول ومثل يعني غيره يعني موجود يعني في الحديث الاخرى الثابته.
نعم.
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه البخاري. أصحاب كتب الستة ذكرني وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن يحيى بن آدم.
عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعبيد الله بن موسى.
وعبيد الله بن موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حسن بن صالح.
عن حسن بن صالح بن حي وهو صدوق
ثقة
وهو ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة.
البخاري
في المفرد ومسلم أصحاب السنة.
عن خالد بن الفجر.
عن خالد بن الفجر وهو مقبول أخرج له.
أبو داود.
أخرجه أبو داود وحده.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الحرب في بلاد العدو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها.
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الحرق في بلاد العدو. المقصود من ذلك هو التحريق يعني في بلاد العدو إذا كان المصلحة في ذلك ويعني وفي ذلك إضعاف لهم وضعف بقوتهم ورؤية المصلحة في ذلك فإن ذلك يسوق. ويشبه هذا ما سبق أن مر في قضية جعفر بن أبي طالب الذي عقد جواده يعني حتى لا يعني لا يستفيد من العدو حتى لا يتقوى به الأعداء. أولى أبو داود حديث من
عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق
حرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل بني النضير وقطع وهي البويرة.
حرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل بني النضير وقطع يعني وقطع النخل وهي البويرة يعني مكان يعني فيها النخل. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم الليل فأنزلتموها قائمة على رسول الله سبيل الله وليخذي الفاسقين. وهذا يدل على ما ترجم له المصنف من التحريف ولكن حيث تكون المصلحة يعني في ذلك.
الآية معناها
ما قطعتم الليل لأن نخلة وأنزلتموها قائمة على رسولها يعني من غير قطع فبإذن الله وليخذي الفاسقين.
فيه إقرار
عند
الله.
نعم نعم. الذي حصل هو بإذن الله. وكما هو معلوم كلام بإذن الله إذا أريد به الإذن الشرعي فيكون يعني الإذن موجود من قبل.
وإن كان
الإذن الكوني. وإن كان الإذن الكوني فمعنى أنه مقدر وكل ما يحصل ويوجد هو بقضاء الله وقدره.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع وهما لابن عمر وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو هذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأنه رباعي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص قتيبة والليث ونافع وابن عمر.
قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن صالح بن أبي الأخبر عن الزهري قال عروة فحدثني أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عهد إليه فقال أضر على أبنى صباحا وحرق.
ثم رجع أبو داود حديث كان أهل البيت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي قال له أضر على أبنى صباحا وحرق يعني هو المقصود منه قوله حرق أضر على أبنى صباحا وحرق المقصود من ذلك قوله حرق. وأبنى هو موضع يعني في الشام في فلسطين وقال له أبنى ويقال له يبنى يعني قيل انه اطلق عليه فيما بعد يبنى فهو قيل له هذا ثم قيل له هذا اي ابنى بالالف الهمزه ثم قيل له يبنى يعني ياء بدل الهمزه ياء بدل الهمزه وهذا فيه قضيه التحريف وفيه الاضاءه ان تكون في الصباح. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في شرط أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك النرويجي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صالح بن أبي الأخبر.
عن صالح بن أبي الأخبر وهو مقبول.
ضعيف يعتبر به.
وهو ضعيف يعتبر به أخرج له
أصحاب السنة.
أصحاب السنة.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه. أخرج أصحاب كتب الستة. عن عروة ابن الزبير العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه ومحبه رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث ضعفه الألباني ولعله من أجل هذا الذي هو ابن أبي الأخضر اسمه
صالح
ابن أبي الأخضر.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال سمعت أبا مسهر قيل له أبنى قال نحن أعلم هي يبنى فلسطين.
ثم ذكر أبو داود هذا الأثر عن أبي مسهر وهو علي بن مسهر أنه قال أنا أعلم بهذا الخبر هي يبنى يعني بدل الهمزة هي بدل الهمزة هي يعني يبنى بدل أبنى ولعل ذلك انها كانت تطلق عليها هذا ثم اطلق عليها هذا يعني ذا الحرف بحرف.
قال حدثنا
وهذا مقطوع يعني هذا مقطوع لان المتن الذي ينتهي الى من دون الصحابي سواء كان تابعيا او تابع تابعي او من دونهم يقال له مقطوع. حدثنا
حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي.
حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي وش اسمه ترجمة؟
نعم.
وش هو؟
هو عبد الله بن محمد بن عمرو.
محمد؟
أي.
ابن عمرو.
ابن عمرو.
ابن عمرو. عبد الله محمد بن عمرو الغزي.
إلى جده.
أيوة. فين تقرير ترجمة؟ ولا جاي؟
إيش
تقرير؟ كم؟ كم غزي؟ إيه. هذا إيش عبد الله بن محمد؟
ابن عمرو.
ابن عمرو؟
أي.
الغزي؟
نعم.
ثقة أخرج له
أبو
داود
وحده؟ نعم.
ثقة أخرج له أبو داود. عن أبي مسهر وهو علي بن مسهر. علي بن مسهر وهو ثقة أخرج له
من؟
علي بن مسهر.
علي؟
أي.
أنا خرجت عبد الأعلى.
جلال طبعاً.
من كبار العاشرة.
من كبار العاشرة ذكروا هذا متى؟
خمسة سنة ثمانية عشر وله ثمان وسبعون.
إيه يمكن يكون هذا. من كبار العاشرة.
أنا ما عرفت إلا في ترجمة هذا.
ترجمة هذا؟ إيه. لا هو فيها علي بن مسلم متقدم من الطبقة الثانية. لأن قلت يعني من الذينه ما وقف على ترجمته.
لا في.
ما وقف على ترجمته لكن. علي بن مسهر هو في طبقة متقدمة يعني يريدها أبو داود بواسطة وهنا يعني إذا كان إنه من كبار العاشرة مثلا 12 يمكن يروي عنه وجدته يروي عن عبد الأعلى بن مسهر يعني
عبد الأعلى بن مسهر
يروي عنه
من تلاميذه عبد الله بن محمد.
إذن هو عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
لأن هذا الغزي من الحادي عشر.
إيه. لا هم جمع من كبار العاشرة غير ولا أبو داود بواسطة. ها؟ أبو داود يعني إيش؟ أنا أعلم إيش. وسألنا هكذا
قال نحن أعلم
ما قال بكذا يعني معنى أنها يمكن أعلم بالبلد أو أعلم بالاسم لأن يعني الآن القضية هي قضية بالاسم يعني الذي بين الحرف والحرف يعني الكلام على الاسم الذي هو كونه بالياء وهو يعني أقول هو جاء بالهمزة وهو جاء بالياء قوله ابن لعله اسم تحور الى ان ابدل حرف بحرف
لان دمشقي
ها
دمشقي
من
بالعاد
هو دمشقي على كل من يصل هذا الشام ابو كل هذا الشام فلسطين والاردن وسوريا ولبنان هذه التي هي الان دول يعني هي كانت منطقه واحده هي بلاد الشام
رجال الحديث السابق.
إيه إيش
هذا؟ هناد بن الثري. قصدي يعني القرب من هذه البلدة أو الرحلة إليها.
هناد بن الثري أبو الثري مو كوفي؟
طيب. وعبد الله بن المبارك.
مبارك مرة.
وصالح بن أبي الأخضر.
نادش. هذه
يمامي نزل
البصرة. نزل البصرة. نزل البصرة. أيوة.
والزهري.
الجهرية مدينة
وعروة
وكان ايه كلهم
بينما هناك
ايه
ابو مسهر
ايه
يعني
دمشق نعم شامي شامي وغزي شامي وغزي شامي اقول يمكن يكون المقصود من حيث من حيث التسمية بس من ناحية ابنة ويبنى والا البلد معروف من بلاد الشام
قال رحمه الله تعالى باب في بعث العيون قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال بعث يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتيبة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان.
ثم أرد أبو داود باب في بعث العيون، والمقصود بالعيون الجواسيس الذين يعني يذهبون ليأخذوا الخبر يعني من عن الأعداء، يعني عينا إلى الجواسيس عينا لأنه يعني يذهب يعني ويرى الأشياء بعينه فيخبر عن الشيء الذي رآه وشاهده فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث يعني من يأتي بالخبر ومن يتعرف على أخبار العدو حتى يكون على علم استعدادهم وعلى يعني ما عندهم من استعداد وما عندهم من عدد وما عندهم من عدد. هذا هو المقصود من ترجمة أنه أن العيون تبعد من أجل الإتيان بالأخبار حتى يبنى على هذا الذي يأتي به العين يعني استعداد أكثر أو احتياطات أو عمل احتياطات لازمة من جهة اتجاه معين أو تقدام أو إحجام وما إلى ذلك. أورد أبو داود حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى بعد أبو سيفة
نعم عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان
بعد أبو سيفة عينا ينظر ماذا صنعت عير أبي سفيان، يعني يأتي بخبر هذه العير التي كان عليها أبو سفيان. فهذا يدل على بعث العيون بعث الجواسيس الاتيان بأخبار الأعداء والتعرف على ما عند الأعداء من قوة ومن استعداد. ثم هذا من الأشياء التي يستدل بها على سفر الواحد يعني للحاجة، لأن يعني قد جاء في حديث ما يدل على منع والتأثير سهل وحده، قال وقد مر بنا الحديث الذي فيه الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة ركبا، ولكن إذا حصل هناك أمر يقتضي يمكن أن يسافر الشخص وحده كما كان يرسل يعني العيون يرسل الواحد يعني من القيام بهذه المهمة. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله
الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن هاشم بن القاسم
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سليمان يعني بن المغيرة
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ثابت
بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم.